غفر الله لنا ولكم وأعظم الله أجرنا وأجوركم في ذكرى شهادة باب المراد الإمام الجواد عليه السلام. وفقنا الله وإياكم للوصول إلى عتبته الطاهرة والشفاعة على يديه يوم القيامة. قال الحكيم في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإمام الجواد عليه السلام فيما روي عنه: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. كان الكلام في الأسبوع الماضي حول مفهوم العبودية، تم التطرق من خلاله إلى العبودية الحقة والتي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، غير أن ثمة أنواع متعددة من العبادات أو ألوان العبادة يمارسها الإنسان في دائرة الالتفات حيناً وخارج حدود هذه الدائرة حيناً آخر. من هذه العبوديات العبودية الحدباء، وهي التي تقود الناس من خلال تشريعات غيرهم من الشعوب، ويمكن أن يتسامح في هذا ويضاف والعادات. لكل مجتمع على وجه الأرض طقوسه، عاداته، رسومه، هي عبارة عن عادات تتحول مع مرور الزمن إلى حالة من العبودية والاسترقاق، تمارس ثم تتطور بحسب ما لتلك الشعوب من ثقافة. وفي الكثير من الأحايين تتحول إلى تشريع مقدس، وقد تسلل من هذا الصنف إلى واقعنا الإسلامي الشيء الكثير مع شديد الأسف. هذه العبودية إذا استشرت تقضي على مكامن العزة في داخل الشعوب، لأنها لا تمارس الواقع إلا من خلال ما تلقته في دائرة من التعمية. أصلاً قسم من الحضارات التي سادت ثم بادت بنت أصولها بناء على هذه الأرضية، لذلك نقول عنها بادت مكامن القوة والأسس التي تدفع بالحضارة إلى ما هو الأمام تضمر مع مرور الأيام إذا كانت محكومة بهذا اللون من العبودية الحدباء. وهذا ما نخشاه اليوم على الكثير من واقعنا أو مربعاتنا، لأننا متى ما استسلمنا لهذا اللون من العبودية حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، نحن والآخر على قدم سواء. لذلك ينبغي أن يأخذ الإنسان الواعي المسلم الفطن الحيط والحذر في أي مربعات العبودية هو قابع ومن أيها يريد أن يتفلت. ثمة عبودية أخرى هي العبودية الصماء، ولمفهوم الصمم قراءات عدة، لكن يعنينا فيما نحن فيه هي تلك التي تكره الأفراد على اتباع مشارب المحيط، مشارب المحيط من حولهم جراء الاصطباغ بألوانه، سواء كان بالتوارث كما هو العم الأغلب الأكثر، أو وليد التلقين وهو الذي اليوم بات يحقق له مكاسب على الأرض. في الزمن السابق الوسائط قليلة، فالعمدة تبنى في هذا المسار العبودي الصممي على أساس من التوريث، من الأجداد للآباء ثم للأبناء، وهكذا للمصاهرة دور، للاشتراك في موقع عمل دور. لكن اليوم بفضل وجود هذه الوسائط التي تقرب البعيد وتحول العالم إلى قرية صغيرة، أصبح التلقين هو الأداة الأساس في هذا المسار في تأمين العبودية الصماء. لذلك تجد الدول ذات النفوذ أو التي تبحث عن نفوذ لها على الخارطة في هذا الكوكب تصرف الأموال الطائلة على الجانب الإعلامي، لأنه اليوم السلاح الأسرع مضاء في المكون الإنساني قرب أم بعد. الدول التي لا طموح لها لا في دائرتها الإقليمية ولا الأممية العالمية لا تولي هذا الجانب اهتماما. على العكس من ذلك الدول المتنبهة التي ترمي ببصرها إلى أبعد الآفاق فيما يعود بالنفع والمصلحة في أقل التقادير في حدود دائرتها الضيقة، ناهيك عما إذا كانت ترنو إلى ما هو أكثر بعدا من ذلك كما هو واضح وبين. هذه العبودية الصماء الناس ينساقون وراءها. لاحظوا مثال بسيط: شراب نتعاطاه في شهر رمضان لا تكاد مأدبة بيت في رمضان تخلو منه، شراب الفيمتو. يغيب عن موائدنا سنة كاملة ثم يعود وبقوة جراء ماذا؟ الدعاية المصاحبة والإعلام المسخر، بحيث حتى لو لم يكن في القائمة عندما تذهب إلى المركز التجاري تجد نفسك متعلقة بهذا، تسترجع لك حدث ما قبل سنة. هذا مثال بسيط. في الأمور المعنوية الأشياء أكثر مضاء والأمثلة كثيرة ولا داعي لوضع اليد عليها. ثمة عبودية أخرى أو لون من العبودية آخر هو العبودية العرجاء. في ثقافتنا قد نسير عرج، وفي تديننا قد نكون على حال عرج، وفي انتمائنا القبلي أيضا كذلك، في تفكيرنا، في ممارستنا لبعض الفنون الجميلة أيضا قد نكون نعيش عرجا. العرج إذا ما أصيب به الإنسان استثني من مجموعة من الأحكام، وليس على الأعرج حرج، والفروع كثيرة، وأشرت إلى هذا المطلب عندما تحدثت عن أصحاب الهمم في شهر رمضان، وذكرت ضربا من أسماء الصحابة الذين كانوا يحملون عرجا في تكوينهم، في خلقتهم، أما كانوا أصحاب عقول، لذلك النبي امتدحهم وخصهم بالمواقع، كأني بك تطأ عرصة يوم القيامة بعرجتك هذا، رواية. بالنتيجة العبودية ذات بعد معنوي، إذا عاشها الإنسان بصفة العرج الكارثة تقع على رأسه ومن يدور في فلكه. وقد يكون من يدور في الفلك هو عبارة عن جماعة، وقد يكون هو أكثر من ذلك بكثير. هذه العبودية وهذا اللون من العبودية هي التي تضع رقاب الأشداء من يدعون الفكر والقوة والفتوة تحت سيطرة المحتالين بكل تشكلاتهم، وهو هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. أقوياء أشداء في تفكيرهم ربما إلى درجة لكن ثم ثغرة، في تكوينهم إلى درجة لكن ثم ثغرة. هذه يأتي المحتالون، النصابون، القراصنة، قطاع الطرق، سلبة العقول، وينفذون من خلال هذه الثغرة ويحققون مآربهم ومطالبهم. هذه العبودية أيضا مع شديد الأسف تنقسم على نفسها وتشكل مولودا جديدا، هو عبارة عما يتولد عن الخوف من جراء ما تناله ألسنة القوم، بحيث يشعر من يعيش هذا النوع من العبودية بحالة من الاستسلام الغير المرغوب فيه. هذه في الكثير من الأحايين يمارسها من لهم النفوذ على من لا نفوذ لهم، يملكون العقول الناهضة والأجسام المتماسكة ولكنهم يغيبون عن المشهد. في الكثير من الأحايين مع الالتفات رغم ذلك يغيبون عن المشهد، لذلك الأمور تصل إلى ما تصل إليه. هناك ثم عبودية وهي الأسوأ على الإطلاق، وهي العبودية للعبودية. تصوروا إنسان يبحث عن الاسترقاق، عن العبودية، عن الخنوع، عن الخضوع، عن التسليم، لا سين لا جيم، يخضع، وهو من يبيع دينه بدنيا غيره جراء منصب أو موقف أو مال أو صداقة أو هذا موجود، يذل نفسه، يجعل من نفسه بهذا المستوى بحيث يدار ولا يدير، يؤثر فيه ولا يؤثر في غيره. هذا الأمر قد ينتقل من سواد الناس الأعظم إلى النخبة ويكون في ضمن ما تمسك به أيادي ذلك الأخطبوط القاتل الذي سرعان ما يتحول إلى سرطان نافذ ينخر في داخله حتى يتلاشى، لا قيمة له لا في دائرة أهله ولا في محيط مجتمعه ولا في ما هو الأمة من حوله. فإذا سقط الأدنى مما لا شك فيه أن يتهاوى ما هو فوق ذلك. هذه الحالة من العبودية هي عبارة عن قوة الاستمرار وفق النمطية المرادة من الغير لذلك الإنسان الذي يعيش حالة العبودية والذل. هذه العبودية قد تقود الإنسان كما قلت لكم إلى ما لم يكن بالحسبان. العبودية تمنح الراحة أحيانا ولكنها في قادم الأيام تدفع الأقسى والأغلى ثمنا، والحوادث واضحة، مثال بسيط عابر. عندما لم يشأ المجتمع الكوفي أن يضحي بالقليل أمام عبيد الله بن زياد وهو في قصره، اضطرت الأمة أن تدفع الكثير، بل وإلى يومنا هذا وهي تدفع ضريبة ذلك الموقف، لأنها رضيت الاستعباد والذل والخنوع حال أن المقدرات بيدها، إلا أنها لم تستطع أن تخرج من تلك الدائرة التي اختطتها من حولها. في الكثير من الأحايين الخطوط المرسومة هي وهمية لا صحة لها، لكن تبقى خطوط. الذي يتابع لجري الكثير من المواقع يجد أن الإنسان أحياناً يدخل في دائرة الترهيب جراء خط وهمي لا أساس له، ويستسلم ويتراجع. يقول أحد الأخوة الطلبة، يقول في يوم من الأيام أردنا ألا ندرس فيه، فاجتمعت كلمتنا على أن نوهم الأستاذ على أنه مريض. عندما دخل الأستاذ لحلقة الدرس التفت إليه أحد الطلبة بعد أن قدم التحية في كأجمل ما يكون، قال: شيخنا، أرى في جلوسك شيء من الثقل، كأنك أخذت إلى جانب اليسار قليلا. إن شاء الله خير شيخنا. وهذا هم حط يد على جانب اليسار، نبتناول الطالب على اليد الثانية. قال له: شيخنا، لو هم الصفرة بوجهك واضحة، ما فاطرين اليوم، قالتنا ما متريقين. قال: لا والله متريق، بس ما أدري. الثالث قال له: لا شيخنا، هسه العرق بادي، يعني خلج خجل مسكين. فأدخلوه في هذه الحالة. قال: أحسن، إذا اليوم إن شاء الله نستبيحكم العذر. شال استأذن، شال روحه، راح البيت، مسك فراشه ثلاثة أيام حمى. كثير من الناس يعيش هذه الحالة، كثير من الناس في بيته، في ناسه، في المحيط من حوله قرب أم بعد، لكن بالنتيجة هذه العبودية تولد حالة اسمها الاستعباد، وهي إعطاء السلطة، سلطة مال النفس للغير، غير العبودية. أصلاً أنت تريد من يستعبدك، من يطرد بك ذات اليمين وذات الشمال. ليش؟ لأنك هيأت الأرضية، أصلت لها. هذه العبودية تنقسم إلى قسمين، أو هذا اللون من الاستعباد ينقسم إلى قسمين: بدني واضح بين، وقد بليت به في الأغلب الأعم الأكثر الشعوب السوداء. أفريقيا مذ كان التاريخ وهم عبيد أرقاء، لأنهم أعطوا للطرف الآخر القدرة على استعبادهم، حتى بات الوهم حقيقة. سلموا قيادهم. أو الشعوب المغلوبة على أمرها أيضا نفس الشيء. واحد يقول لي: والله العبودية مو بس في السود، لا، حتى البيض استعبدوا. أصلا الحضارة الرومانية لم تبقي ولم تذر من البشر إلا وجعلت على كتفه ختم العبودية والاسترقاق، استعبدوهم، أذلوهم. إذا رأيتم حضارة تناطح السماء فاعلموا أن وراءها ظلم. هناك مستعبد وهناك مستعبد. السماء أرادت أن تطهر الأرض من العبودية للعبودية، أن الإنسان أراد أن يعيش عبداً دليلاً خانعاً لا يعيش القبول حتى ببارقة الأمل والضوء من بعيد الممزق للظلمة. لذلك حورب الأنبياء. اليوم أنا أقرأ في حياة نبي الله العزير عليه السلام، في زمن بخت نصر، شو اللي حصل لهذا النبي؟ رغم أن التاريخ لم يسلط عليه كثيرا، أكثر من سالفة الحمار ماكو، حال أن النبي نبي عظيم من أصحاب الوزن الثقيل، ويعتبر من أشد الأنبياء على الواقع المريض الذي كان يعيشه اليهود. لذلك انتقموا منه، أحرقوه حيا، حفروا له بير وألقوه فيه وأحرقوه. ضريبة ها هذا الأمر أن يأتي الإنسان ويقول للناس ترى الطريق مو صحيح في الاتجاه هنا وإنما في الاتجاه هناك، كن يدفع ضريبة، وإلا يختار الصمت المطبق المذل. اللون الثاني من الاستعباد، الاستعباد الفكري. اليوم العبودية البدنية باتت قليلة، يعني مصادرة أو وضعت قوانين حدت من جماحها، غير أنها لم تلغى في كثير من البلدان إلى اليوم. إلى اليوم الاسترقاق يطارد البشر، وإن حصر في الجانب الإفريقي مع شديد الأسف، حال أن إفريقيا تمتلك من المواد الخام ما يمكن أن تعصف بواقع العالم كله اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. لكن العبودية للعبودية المولدة للاستعباد في يد الغير جعلتهم في هذا الوضع، وربما القادم أسوأ. يعني تصوروا حرب أهلية في بلد صغير يقتل فيه 850 ألف إنسان خلال شهرين فقط. على كل حال، هذا الاستعباد الفكري هو أخطر من سابقه. بعض أحد منا يتصور والله العبد بس الإفريقي، ما آخر أحيانا أنت تصير أسوأ حالا منه، حتى وإن عاش حالة اللاوعي أو سلب منها. ليش؟ لأنك يفترض أنك تمتلك عقل، فلماذا لا تحرك هذا العقل في التخلص من هذا القيد؟ وأوسع دائرة منه أيضا في العالم اليوم، أصلا الضخ الكبير للإعلام، الضخ الكبير لوسائط التواصل، وبذل التقنيات العالية بيد الشعوب التي بعد لم تثقف بما يتوازى، وهذه القوة التي يراد ضخها في المجتمع هي من أجل الاستعباد الفكري. لذلك تشوف اليوم الناس تروح يمين يسار أصلا ما عارفة ما لها وما عليها، أصلا لا تتاح لها الفرصة في أن تفكر في ما لها أو عليها، سواء كان ذلك جراء النزاعات السياسية والعسكرية والاقتصادية أو لكن تبقى قوة الإعلام وقوة الوسائط المبذولة هي الآليات التي من خلالها ترسم معالم المشهد، تفتح الأبواب هنا وتغلق الأبواب هناك. سؤال: أين يكمن الخلل؟ والخطورة في كل ما تقدم من الكلام يكمن في ثلاثة أمور. الأمر الأول: وقوع الإنسان شاء أم أبى في فخ العبودية جراء عدم الالتفات لما يراد به من خلال ما يضخ. وهذا في الحال الأغلب الأعم الأكثر يكون أسير حالة اللاوعي، لأن حالة الوعي تم استلابها منه من حيث يشعر أو لا يشعر، لكنها استلبت. اليوم ما في واحد من يجلس في مجلس يقول أنا أرى، أنا بعد بحث وجهد وصلت إلى هذه النتيجة، وإنما يقولون سمعت، قال لي، قالت الجماعة، هذا ما تم الحديث فيه، هذا ما تم تناقله. آخر أنت وينك؟ عقلك وينه؟ فكرك وينه؟ رأيك وينه؟ شخصيتك وينها؟ تلاحظون اليوم من يطلع صوت يمين يسار تقوم قائمة البعض. لماذا تقوم قائمة البعض؟ لأنهم يعيشون حالة العبودية للعبودية، وأحيانا يضاف لها الاستعباد للآخر، سواء كان المسار ديني كما هو واضح وينبسط على كل المذاهب دون استثناء، أو كان في بعد سياسي أيضا. ما فيك تقرأ قراءة خارج حدود من أنت منتمن إليه، سواء الانتماء الظاهري أو الانتماء الباطني الواقعي، بالنتيجة أنت في دائرة فلك قد تخلص إليه ولكن لا يمكن أن تفصح به. الأمر الثاني: الوقوع في فلك الآخرين. هذا الوقوع قد يكون رسمت له الخطة ولكن لم تلتفت لها أنت منذ اليوم الأول، لذلك وقعت في شراكها. هذا له مساحته، ومساحته ليست بالهينة وإن كانت خاصة ومفردة. الأمر الثالث، قد تقع في يد الدوائر الكبرى وأنت ذلك الإنسان الغير الملتفت. هذا الأمر تسوسه أيضا واحدة من القوتين، القوة الأولى القوى الدولية التي تملك اليوم عصب الحياة في هذا الكوكب من خلال البنك الدولي، هيئة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن خاصة، لوب صهيوني يدير العالم من عالم خفي، الكل يدفع الضريبة، أوراقك تستقر بقدر ما تحسن التعامل، تخلط أوراقك عندما لا تدرك ما يراد بك. الاستسلام للعبودية أيضا له أنماطه وله أيضا آثاره الكبيرة والخطيرة في نفس الوقت. قلت الجهة الأولى، الجهة الثانية الجهة الدينية ممثلة في مؤسساتها تحت أي عنوان، لأن ذكر العناوين أصبح يثير حفيظة البعض، لكن بشكل عام في كل المذاهب الإسلامية، ونذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حتى المذاهب غير الإسلامية تعيش هذه الحالة من سلب الفكر أو حركة العقل حتى عند المريدين. لذلك في الدائرة التنظيمية الحزبية ما لم تكن في سقف القيادة فما أنت إلا ذلك الكادر المستهلك الذي ليس له قرار في أي شيء مهما تدانى وصغر. فهذا واحد من الأمراض يترتب عليه تجهيل المجتمع، أن يبقى المجتمع في دائرة الجهل، لا يعي ما له وما عليه. لماذا يجهل المجتمع حتى يقاد إلى حيث المصالح التي رسم معالمها وحددها أولئك النفعيون، وهم بطبيعة الحال من بيدهم الحل والعقد على هذا الكوكب بشرقه وغربه. الأمر الثاني، الظلم والاضطهاد الذي يصب دون حساب. اليوم الأمم المتحدة صارت تقاد كما يقاد الجمل المغشوش، لا تبحث عن مصالح الشعوب على وجه الأرض، وإنما تبحث عن مصالح أربابها. أصلاً أمم متحدة لا تستطيع أن تمضي قراراً ما لم يكن للسلطة في البيت الأبيض قرارها قبل ذلك. لكن لاحظوا دائرة الاستعباد، لا توجد دولة على وجه الأرض لديها القدرة على أن تقول لا في داخل الأمم المتحدة إلا وقذف بها خارج الرحم. حتى روسيا، ترى روسيا مو أكبر من أي دولة من الدول الموجودة في دائرة الأمم المتحدة. زين، قد يقول قال احنا شو يعنينا بهذا المطلب؟ لا يعنينا الكثير أيها الأحبة. إذا كنا ندعي أننا ممن ينتظر الإمام المهدي، على الأقل نرتقي في ثقافتنا بما يتناسب وروح الانتظار، نعي ما يجري من حولنا. سمو إلا والله روح يمين ويسال وشيل وحط، لا، أن يكون الإنسان على وعي. أن تموت وأنت على حالة من الوعي خير من أن تموت وأنت في غير هذه الحالة. شلون نتجاوز هذا الأمر؟ نتجاوزه على فرض أن يكون ذلك الأمر في الجانب الفكري، أن نعرف ما لنا وما علينا. ما حد يقول يوم والله أنا ما أقدر. لا تقدر، اشتغل، اقرأ، تابع، شوف، اسمع بدقة. علينا أن نعلم أيها الأحبة أن كل منتج فكري بين أيدينا يبقى في حدود مكونه البشري، محكوم بالصواب والخطأ. رسالة عملية موجودة فيها خطأ محتمل، فيها صواب إن شاء الله يكون السائد. كتاب تفسير نفس الكلام، كتاب حديث نفس الكلام. لذلك علماؤنا، مراجعنا وعلماء الأمة حفظ الله الجميع، والله أعلم، يذيلون ما يكتبون. فلماذا يعطون هذه المساحة ونلغيها نحن؟ ليش؟ هنالك ثمة ثلاثة أبعاد لابد من الالتفات لها، وأنا أخاطب الشباب الذين يناط بهم رسم المعالم. الأمر الأول أن التفكير شأن شخصي وقدرة شخصية. بقدر ما تدرس، بقدر ما تقرأ، بقدر ما تلتحم في النقاش، بقدر ما تخلص إلى نتائج، بقدر ما تتقدم وتعيش وضعك الفكري. الأمر الثاني أن المنتج ثمة قناعة تسوسه، فكما لك قناعة لي قناعة وللآخر قناعة. اسمع كلامي وناقشه، ولك أن لا تقبل، ولك أن ترد، ولك أن تناقش، ولك أن ترفض وتؤسس لفكر تراه. الأمر الآخر أو الأخير الثالث أن هذا المكون اللي هو سيد محمد رضا أو فلان أو فلان له روح انتماء. الانتماء يفرض نفسه عليه، سواء كان الانتماء مذهبي أو حزبي أو شيء طبيعي. يعني أي إنسان يقرأ تفكيره ينطبع بما قرأ. الإمام الجواد عليه السلام أحدث ثورة في وسط الأمة للخروج من دائرة الاستعباد الفكري. احنا بدل ما نروح الإمام جلس وقال والله اقطعها من يدك مني ولا يدك مني ولا صابيعة وخلى على الإبهام وندخل في إشكال بغض النظر عن الرواية صحتها وعدمها، الإمام طرق هذا الباب أمام الخليفة للمسلمين وقتها المعتصم وقبله. هو هذا، أراد أن تخرج من هذا الأسر الاستعباد الفكري. وفقنا الله.